بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إخواني المشاهدين، أخواتي الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الوقفة الماضية عن موضوع غاية في الأهمية. قلنا أن التحدي الأكبر بعد أن تحدثنا عن الثغرات الموجودة في عملية التواصل بيننا وبين الأبناء، انتقلنا إلى التحدي الأكبر في هذه العلاقة. ما هو التحدي الأكبر في العلاقة بيننا وبين الأبناء؟ بينا في الوقفة الماضية أن أهم شيء في العلاقة بيننا وبين الأبناء أن ننال ونحوز على إعجاب أبنائنا بنا. بمعنى التحدي أمامك أنت كمربي، أبا كنت أو أما أو مربيا أو مدرسا، أن تحوز إعجاب من يتلقون التربية من خلالك، لأن عملية الإعجاب هي المدخل الرئيس لعملية الحب. الحب العميق المبني على الإعجاب يختلف عن الحب الفطري المبني على العلاقة بين الإنسان التي هي العلاقة الفطرية. فأنت تحب ابنك فطريا وابنك يحبك فطريا، لكن نحن نريد حب أعلى مقاما، نريد مقام أعلى في من درجات الحب. نريد أبنائك يحبونك لأنهم معجبين بك، لأنني أعتقد أنك إذا حزت إعجاب أبنائك أحبوك، وإذا أحبك أبناؤك قلدوك، وإذا قلدك الأبناء اقتدوا بك وجعلوك قدوة ومثالا يقتدى ويحتذى به. بمعنى آخر أن نوع العلاقة التي نحددها بيننا وبين أبنائنا تجعلنا إما أن نكون ممن يعجب به أبناؤه أو عكس ذلك. ما الذي يجعل أبنائك يعجبون بك؟ بالتأكيد كما بينا في الحلقة الماضية ونؤكد مرارا وتكرارا أن العلاقة المبنية على الابتسامة والحضن واللم والمدح والتشجيع والدعم، هذه هي العلاقة المتميزة التي تجعل من أبنائك محبين لك. بمعنى كل واحد منا ينبغي أن يؤسس نادي للمعجبين. ما هو نادي المعجبين؟ كل شخص عنده معجبين، فأسس نادي خاص بالمعجبين بك. هذا النادي هو أسرتك، فتنال أنت أيها الآب إعجاب زوجتك ثم أبنائك، وأنت أيتها الأم تنالين إعجاب الزوج ثم الأبناء. بمعنى نحن نادي المعجبين، أنت معجب بزوجتك وأبنائك وهم معجبين بك، وأنت معجب بزوجتك وزوجتك معجبة بك أنت، هكذا فيصبح نادي المعجبين. لأن نادي المعجبين هو نادي المحبين ونادي المقلدين ونادي ماذا؟ نادي القدوة الحسنة. فأصبح كل واحد داخل نادي المعجبين هو قدوة يحتذى به. هذا التحدي الأكبر. اليوم سنتحدث عن شيء يبين لنا أهمية وخطورة هذا الموضوع في الوقت نفسه. سأقول لك نوع من مبدأ، هذا المبدأ وصلت له بحكم احتكاكي بالمجال التربوي بشكل كبير جدا. هذا المبدأ يقول أنه إذا كانت العلاقة بينك وبين أبنائك ممتازة وجيدة، كانت كل القيم والمعايير التي تتبناها هي الحق والصواب عند الأبناء. وإذا كانت العلاقة بين الإنسان وأبنائه سيئة، كانت كل القيم والمعايير والسلوكيات التي يقوم بها هي الخطأ وهي الباطل. أعيدها لنفهمها ونستوعبها ونستوعب أهميتها وخطورتها في الوقت نفسه. إذا كانت تم علاقة جيدة بينك أنت المربي، أنت المربية، وبين أبنائكما، كانت كل القيم التي تؤمن بها والمعايير والسلوكيات التي تصدر منكما كانت هي الحق والصواب بالنسبة للأبناء. وبالمقابل إذا كانت أي مربي أو مربية العلاقة سيئة بينه وبين أبنائه، كانت كل القيم والمعايير والسلوكيات الصادرة عنه هي الباطل وهي الخطأ. بمعنى آخر، إذا أردت أن تقنع أبنائك بقيمة تؤمن بها، قد تكون قيمة إيمانية، قيمة الإيمان بالله والتدين والحفاظ على الصحة والصلاة وحب العمل وحب القراءة وحمل الكتاب، إذا كانت العلاقة هذه سلوكياتك وكانت علاقتك بينك وبين أبنائك جيدة ممتازة، كانت هذه السلوكيات والقيم التي تؤمن بها كانت هي الحق وهي الصواب الذي يحبه أبنائك. أما بالعكس بالمقابل، إذا كان أي مرب كان علاقته مع أبنائه سيئة، كانت سلوكياته وتصرفاته هي الخطأ، حتى لو كانت صلاة أو قراءة قرآن أو كانت عمرة أو حج أو تصدق أو كرم، أيا كانت سلوكياته وقيمه ومبادئه تصبح هي الباطل وهي الخطأ، لأن الأولاد يقيسون كل هذه الأشياء من قيم وسلوكيات وأخلاقيات وتصرفات وغير ذلك، يقيسونها من خلال نوع العلاقة المكونة بينك بينهم وبين مربيهم. إذن عملية إقناع الأبناء بما نؤمن به من قيم وخير، عملية تحددها نوع العلاقة بيننا وبين أبنائنا. لذلك ضع خطا كبيرا عريضا جدا، القيم والمعايير التي أحملها وهي معايير إيجابية، إذا أردت إيصالها لأبنائي، فإن أول أو نقطة الانطلاقة في عملية الإيصال وزرعها وجعل أبنائي يكتسبونها هو أن أبني علاقة إيجابية بيني وبين أبنائي. بدون علاقة إيجابية ما الذي يحدث؟ بدون علاقة إيجابية لا يمكن لقيمنا أن تصبح أنموذجا يقتدى بها في حياة أبنائنا. إذن اهتم بالبيئة النفسية، اهتم بالعلاقة بينك وبين أبنائك، اجعل أبنائك يعجبون بك، اجعل أبنائك يقتدون بك ويقلدونك انطلاقا من إعجابهم ثم حبهم. لو أردت أن أقنعك أخي المستمع أخي المشاهد أكثر، لماذا تصرف المبالغ الطائلة على دعاية بسيطة جدا يطلع فيها شخص له معجبين بالآلاف إن لم يكن بالملايين، شخص معجب له معجبين بالملايين، فيطلع في دعاية يشرب مشروب معين أو يأكل أكلة معينة أو يقود سيارة معينة أو يتعامل مع مؤسسة مالية معينة، دعاية في أقل من دقيقة في 30 ثانية يأخذ عنها هذا الشخص مبالغ خيالية. لماذا؟ لأن لهذا الشخص معجبين، والمعجب دائما الإعجاب يجعل يكون طريقا إلى الحب، والحب يكون وسيلة للتقليد. إذن هل فهمتم لماذا في عملية التسويق يتم التركيز جدا على الأشخاص الذين لهم معجبين؟ مرة أتابع لقاء حواري مع أحد الممثلين المشاهير في العالم العربي، فسئل سؤال فقال: أنا لو طلعت في مسلسل أو فيلم أشرب مشروب معين لوجدت في اليوم المقبل على الأقل 30 مليون من مواطني بلدي يشربون المشروب نفسه. فهو كان يفهم فيقول: لهذا لم أدخل لمجال الدعاية حفاظا على صورتي، وأيضا حتى لا أخدع جمهوري. لما أنا أنظر لهذه الوقفة أو هذا المفهوم التسويق والتقليد وكذا، كيف نطبقه في حياتنا الأسرية؟ إذن التحدي الأكبر أن يعجب بك الأبناء، والأخطر من هذا أنه إذا أعجب بك أبناؤك كانت كل القيم والمعايير التي تؤمن بها هي الحق والصواب، دون حتى بدون أن تجعل وسيلتك لإيصالها النصيحة أو الموعظة، قد تصل بالطريقة الغير مباشرة. قد تجد نفسك أحيانا تصلي وتجد أبنائك يقفون بجانبك يصلون يقلدونك. إذن نل إعجاب أبنائك، حز هذا الإعجاب حتى يحبك أبنائك بعمق فيقلدونك فيجعلونك قدوة، فتكون معاييرك وقيمك هي الصواب الذي يتبعه الأبناء من داخلهم من خلال قناعاتهم ومن خلال معتقداتهم. لكل سلوك دافع، لكل سلوك دافع. دوافع السلوك نظرية مهمة جدا في العملية التربوية. ممارسة التربية تحتاج إلى علم، والذي يربي على غير علم يفسد أكثر مما يصلح، وقد بينا هذا. ونحن نؤسس لعملية التنظير وتأسيس المبادئ الأساس في عملية الممارسة التربوية. لكل سلوك دافع، والدافع مجال واسع، مجاله أوسع. الحاجات النفسية دافع، وسنتحدث عنها، لأن غالبية السلوكيات المزعجة لدى الأبناء وراءها حاجات نفسية غير مشبعة، فيريد أن يشبع حاجة، وهذه من ضرورات الحياة ومتطلبات الحياة. إذن هناك حاجات تدفع، وهناك معتقدات وأفكار تدفع السلوك، بمعنى أن الأفكار والمعتقدات تولد السلوك. وقد قيل انتبه لأفكارك، لأن الأفكار تتحول إلى قيم، وانتبه للقيم لأن القيم تتحول إلى معتقدات، والمعتقدات تولد مشاعر، والمشاعر تصنع السلوك، والسلوك يحدد مصير الإنسان. إذن لو أردنا أن نبدأ من الأسفل، مصير الإنسان من الذي يحدده؟ ليست السلوكيات وإنما الأفكار، لأن الأصل هي الأفكار التي تتحول إلى قيم ثم معتقدات، فتولد مشاعر وعواطف داخلية وانفعالات، هذه تصنع السلوك، والسلوك يحدد المصير. لكن من يحدد المصير بالفعل هي المعتقدات والقيم والأفكار. إذن دعني إذن نبدأ، أنت ماذا تريد من ابنك؟ كل واحد منا يريد ابنا على صورة معينة، يريده بالصورة الإيجابية التي يتخيلها في ذهنه. ونحن كلما بدأنا عملية العلاقة وربط العلاقة التربوية مع الأبناء إلا وننطلق من صور ذهنية بداخلنا. ما هي الصورة الذهنية؟ أنت تريد ابنا بمواصفات معينة، تريده سعيدا في حياته، متميزا بأخلاقه، متدينا بطبعه، تريده متفوقا في دراسته، تريده استقلاليا ومعتمدا على ذاته، تريده جريئا شجاعا. ممتاز، هذا الذي تريد وأريد ونريد جميعا. نريد أبناء صالحين بكل مقاييس الصلاح، الصلاح الدنيوي وصلاح الآخرة أيضا، هذا الذي نريد. ممتاز، إذن حتى تجعل من ابنك إنسانا بالمواصفات التي تريد، مواصفات الصلاح، ما هو الطريق؟ البعض يعتقد أن الطريق هو عبارة عن آلاف من السلوكيات التي ينبغي أن يتعلمها فيمارسها، فتجده يقرأ الكتب العديدة، ويستمع للبرامج العديدة، ويستمع للنصائح المتكررة والعديدة، ويجعل من بيته مختبرا للتجارب والممارسات، يقرأ فيمارس فيطبق، ويقرأ في الغد فيطبق. ويعتقد الكثير من الآباء خطأ أن السلوكيات التي نمارسها مع الأبناء هي التي تجعل الأبناء متميزين. أعتقد من خلال المدرسة التي أؤمن بها، مدرسة رائعة جدا هي مدرسة الإسلام في المجال التربوي، المدرسة التي اعتمدت على بناء الإنسان من خلال بناء معتقدات سليمة وقيم سليمة، المدرسة التي قضى فيها أعظم مربي عرفته البشرية أكثر من 13 سنة يبني الأفكار والقيم والمعتقدات. لم يطالب المسلم في هذه المدرسة في السنوات الأولى لم يطالب بسلوك، وإنما صححت له أفكار، وصححت له معتقدات، وبنيت له هذه القيم الإيمانية. لماذا؟ لأن عملية البناء في عملية في القيم والمعتقدات والأفكار هي المولدة للسلوك، فالسلوك نقول هو تحصيل حاصل. نفس الأفكار تؤمن به مدارس أخرى حديثة، منها المدرسة الإدراكية المعرفية بكل مدارسها وتنوعاتها وفروعها. تقول أنك غير الأفكار يتغير الإنسان، أصلح أفكاره تصلح سلوكياته. حتى في العلاقات بين الزوج والزوجة، في الغالب قد تكون منشأ المشاكل بين الزوج والزوجة عبارة عن إدراكات ومفاهيم خاطئة ومعتقدات خاطئة. إذن بصفتي في هذا المنبر نتحدث عن الطفل، الأطفال المزعجون، السلوكيات التي تزعجني وتزعجك. أعتقد أن هذه السلوكيات التي تزعجنا هي في الغالب نتيجة دوافع داخلية عند الطفل، أو محركات داخلية، أو مولدات داخلية. كل هذه نسميها محركات ومولدات ودوافع. في الغالب هي محركات صورية، محركات ذهنية، عبارة عن محركات مبنية على صور ذهنية لدى الأطفال. إذن فلنبدأ مع بعضنا البعض. إذا أردت ابنا جريئا شجاعا ممتازا متفوقا طائعا متدينا خلوقا مؤدبا، من أين تبدأ وما هي نقطة الانطلاق؟ نقطة الانطلاق هي الرسائل التي يسمعها الابن منك. ماذا يسمع منك الابن؟ ما هي الرسائل التي يستقبلها؟ تذكروا في الدراسة التي أشرت إليها مرارا وتكرارا، 1986 كلية الطب في كاليفورنيا تجري بحثا طويل المدى، فوجدوا أن الإنسان منذ ميلاده، منذ الدقيقة الأولى من ميلاده إلى سن 18 سنة، سن 18 سنة وهو سن اكتمال الشخصية، اكتمال مكونات شخصية الإنسان، يستقبل بين 50,000 و180,000 رسالة سلبية. تخيل الحجم الكبير، 50,000، 180,000 رسالة سلبية مقابل 600 رسالة إيجابية فقط. كم هائل من الرسائل الخطيرة التي يستقبلها الطفل. إذن عملية تشكيل المعتقد والقيمة والفكرة عند الابن تأتي من خلال الرسائل التي يستقبلها من الوالدين ومن المدرسة ومن محيطه العائلي التربوي ومن أقرانه وأصدقائه ومن بيئته الاجتماعية ومن البرامج الإعلامية التي يستقبل منها الطفل يوميا آلاف الرسائل. ما هي الرسائل التي تصل للطفل؟ رسائل أنت 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 يستقبل الطفل يوميا في حدود ما بين 60 إلى 150 رسالة يوميا، قد تكون من الأب أو الأم أو إخوانه من هم أكبر منه سنا أو مدرسيه أو غير ذلك. الرسالة تصنع المعتقد، ولك سأتحدث في هذه الوقفة بإذن الله كيف تتشكل معتقدات الطفل، لأنني أؤمن أن كل سلوك هو نتيجة لمعتقد، سلوك ينتج ويولد معتقد. كيف تتشكل هذه المعتقدات لدى الأبناء، وكيف تبدأ هذه المعتقدات تتحكم في شخصية وسلوكيات وتصرفات الأبناء؟ هذا ما سوف نتحدث عنه بتفصيل بإذن الله في الوقفة المقبلة. أنت 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 هي رسائل تصل بالآلاف إلى الأبناء، وقد قال رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه إما أن يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. انظر إلى هذا الحديث الرائع، كيف يتحدث عن مفهوم رائع وفي الوقت نفسه هام جدا، هام وعاجل، فهو من أولويات الفهم والفقه في المجال التربوي، وهو أن الرسائل التي نبعثها نحن المسؤولون بالدرجة الأولى عنها، وهي التي تحدد عملية التغيير والتعديل في حياة الأبناء. الطفل يولد على الفطرة بمعنى مكتملا كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسون، هل ترون فيها من نقص؟ هل تحسون فيها من جدعاء؟ كاملة مكتملة. كذلك الطفل على الفطرة يولد وهو على الفطرة مكتملا، لكن المسؤول الرئيس والمسؤول المهم الذي يحدد عملية السلوكيات وغير ذلك وقبل السلوكيات، الذي يصنع القيم والمعتقدات والأفكار لدى الأبناء، هي رسائلنا التي نبعثها لأبنائنا. إذا فهمنا هذه النقطة قد ندرك ونجيب على استفسار أو سؤال قد يكون قد حير العالم، وهو لماذا جعل رسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام أول عملية احتكاك تربوية أو أول عملية ممارسة تربوية مباشرة مع الطفل في الدقيقة الأولى من ميلاده؟ يولد الطفل فيضم ويهمس في أذنه بالتوحيد، يهمس في أذنه بالآذان، فلاح وصلاة وشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله والله أكبر. لماذا؟ قد يقول قائل هذا الطفل عمره دقيقة، هل يفقه؟ نعم يفقه، لأن هناك على مستوى اللاوعي نبعث رسائل منذ أن يولد ويخزن المعلومات في عقله اللاوعي، في العقل الذي يحتوي على البرامج المحركة لسلوك الإنسان. هذا العقل هو ضخم كبير جدا، يحتوي يخزن كل ما يدركه الإنسان بحواسه، كل ما تمر على الإنسان من ذكريات أو كلمات أو خطرات، حتى الخطرات يعني تخزن في هذا العقل. فهذا العقل يخزن الأفكار ويخزن النظرات ويخزن اللفظات ويخزن أيضا الكلمات المسموعة ويخزن الخطرات، حتى الخواطر الداخلية يخزنها هذا العقل، وبالتالي تولد هذه عملية التخزين تولد معتقدات وقيم التي تصنع السلوك وتحدد مصير الإنسان. حينما يتوجه كبير لصغير بكلمة أنت أنت أنت، الطفل عنده خاصية تقول أن الكبار يفهمون، بل الكبار يستطيعون قراءة ما في ذهني أصلا. هكذا يعتقد الطفل، هكذا يفهم الطفل، الكبير يفهم أكثر مني، الكبير يعرفني أكثر مما أعرف نفسي، الكبير يمكن أن يقرأ حتى أفكاري، هكذا يعتقد الطفل. فحينما يسمع الطفل كلمة أخرق أو كلمة غبي أو كلمة سيء أو كلمة تمنيت لو لم تولد أو كلمة كان يوم أسود يوم ما جئت أو كلمة بليد غبي أو كلمة عديم الفائدة، حينما يسمع مثل هذه الكلمات يعتقد أن الذي يقولها من الكبار يفهمون أنه هو هكذا. إذا فهم الطفل هذا المفهوم وأدرك هذا الإدراك، ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أنها تخزن على مستوى الوعي واللاوعي عند الطفل، فيصاب بأزمة عدم الطمأنينة والأمان، فيصاب بعدم الشعور بالأمان لأنه هكذا. والآباء يعتقدون أنه من الفقه المتخلف، من الفقه المتخلف لمفهوم التربية، يقولون قل لابنك إلى أي درجة هو سيء فتتحسن سلوكياته. فيعتقد الكثيرين ممن يعتقدون هذا الاعتقاد قل لابنك إلى أي درجة هو سيء فيتحسن سلوكه. لا أبدا، كلما قلت لهذا الطفل إلى أي درجة هو سيء، كلما اعتقد، لأنك أنت الكبير تفهم أكثر منه في عرفه، فما دمت قلت أنه سيدا هو كذلك، فهل ينتظر من إنسان سيء أن يتصرف تصرف المحسن؟ أبدا. إذا هو يعتقد أنه سيء، إذن سيتصرف تصرف السيئين. هذا من الفقه التربوي المتخلف عند البعض، فقه التربية المبني على أسس عديمة الجدوى أو سلوكيات ما أدري من أين أتت، أو سلوكيات أنتجتها عصور التخلف في المجال التربوي. لقد مررنا بحقبات، بعصور ذهبية وعصور تخلف. العصور الذهبية بالنسبة لنا نحن المسلمين هو العصر الذي كان القدوة فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صحابته وآل بيته، ثم سلفنا الصالح، الذين عرفوا كيف يمارسون التربية على أصولها التي أخذت من شخصية المربي الأفضل الذي هو القدوة والمثال الذي يحتدى به. لكن للأسف جاءت عصور متخلفة عكست الأمر، اعتمدت على العقاب والعنف والتهديد والحرمان وبمفاهيم ضيقة عن الابن، وهناك من جعل البنت الصغيرة شيطانا إلى غير ذلك. لذلك نحن ماذا نقول؟ أن الأب والأم المسؤولان الأوائل عن تشكيل شخصية الطفل، وقبل تشكيل شخصية الطفل عن تشكيل قيم ومعتقدات الطفل. إذن دعنا نبدأ فنبين كيف تتشكل معتقدات الطفل. الطفل يستقبل رسائل أنت 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 أنت، قد تكون إيجابية أو تكون سلبية، قد تكون سلبية مثل أعمى، أخرق، صغير لتفهم، أخوك أحسن منك، أنت أناني، متهور، عديم الفائدة، أو قد تكون رائع، مبدع، عبقري، ذكي، مطيع، بار، مفرح، مبتسم، ما شاء الله عليك. قد تكون هذه وتلك. إذن أول طريق لتشكيل معتقدات الطفل هي الرسائل التي يستقبلها من خلال أنت أنت أنت. ثم كيف نقدم أبناءنا لغيرنا؟ كيف نقدم الطفل للغير؟ نقدمه بأسلوبين، واحد من الأسلوبين. الأسلوب الأول أنني ألتقي بصديق أو قريب وابني معي أو بنتي معي فأقول هذا ابني حبيبي، رائع، ممتاز، عبقري، موهوب، يفرحني كل يوم لما يذهب إلى المسجد ويحفظ القرآن، لما أراه يصلي هذه قمة فرحي، ابن رائع ممتاز، أنا أفتخر به، أمه تفتخر به، هو الأول في المدرسة، وإن شاء الله نتمنى يكون الأول على البلد، أو يقدم بطريقة أخرى، هذا ابني، كارثة، مصيبة، الله يعين أمه عليه، الله يعين مدرسي عليه. الحين إحنا داخلين للجمعية أو السوق، لو تركته لكسر نصف الجمعية. فهناك تقديم وهناك تقديم، هناك سلبي وهناك إيجابي. هذه انتهت دورنا، دورنا انتهى في هذا الأمرين. دورنا ينتهي عند المعتقدات، عند الرسائل وعند التقديم. أنت ترسل وتقدم ابنك، انتهى الدور. ما الذي يحدث تلقائيا عند الأبناء من خلال هذه الرسائل؟ الذي يحدث عند الأبناء، وهذا سنفسره إن شاء الله في الحلقة المقبلة، ولكن لا بأس أن نتحدث أكثر عن الرسائل. قلت الابن يستقبل بين 50,000 إلى 180,000 رسالة، للأسف سلبية، مقابل 600 رسالة إيجابية. إذن واجبك أنت أخي، واجبك أنت أختي، أن نبدأ نلاحظ ما هي الرسائل التي نرسل للابن يوميا. ماذا نقول للأبناء؟ ماذا يقول الأب؟ ماذا تقول الأم؟ الأخ الأكبر، الأخ الأصغر، ماذا يقول المدرسون لأبنائي؟ حتى المدرس ينبغي أن ألاحظ ماذا يقول لأبنائي، أعرف ماذا يقال لأبنائي في المدرسة، لأن هذا الذي يقال للأبناء هو الذي يصنع المعتقد. عملية صناعة المعتقد أو السلسلة أو الطريق الذي يحدث في صناعة المعتقد من الرسائل والتقديم إلى أن يصل إلى معتقد يمر بخمس مراحل. خمس مراحل هذه ستحدث عنها بإذن الله في الحلقة المقبلة. وإلى أن ألقاكم أسعد الله أيامكم وأسعد الله حياتكم مع أبنائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.